قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم من حنين المنبر. قال: أخبرنا عثمان بن عمر وابن فارس البصري أحد الحفاظ الثقات، أنبأنا معاذ بن العلاء وابن عمال المازني أبو غسان البصري صدوق، عن نافع الإمام العلم أبي عبد الله القرشي ثم العدوي مولى ابن عمر وراويته، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فمسحه. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه البخاري في صحيح. والجذع ساق النخلة، والجمع جذوع وأجذاع. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا محمد بن حميد الحافظ أبو عبد الله الرازي، أثنى عليه أحمد ووثقه ابن معين، ومع إمامته هو مختلف في الاحتجاج به. قال: حدثنا تميم بن عبد المؤمن المروزي أبو حازم التميمي، سكت عنه البخاري وأبو حاتم، وثقه ابن حبان وقال يروي المقاطيع. قال: حدثنا صالح بن حيان القرشي الكوفي وهو ضعيف. قال: حدثني ابن بريدة عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي، وثقه الجمهور، عن أبيه بريدة بن الحصيب الصحابي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام فأطال القيام، فكان يشق عليه قيامه، فأتي بجذع نخلة فحفر له وأقيم إلى جنبه قائما للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب فطال القيام عليه، استند إليه فاتكأ عليه، فبصر به رجل كان ورد المدينة فرآه قائما إلى جنب ذلك الجذع، فقال لمن يليه من الناس: لو أعلم أن محمدا يحمدني في شيء يرفق به لصنعت له مجلسا يقوم عليه، فإن شاء جلس ما شاء وإن شاء قام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائتوني به. فأتوه به، فأمره أن يصنع له هذه المراقية الثلاثة أو الأربعة، والثابت أن عددها ثلاث، يقعد على الثالثة، هي الآن في منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك راحة. فلما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وعمد إلى هذه التي صنعت له، جزع الجذع فحن كما تحن الناقة حين فارقه النبي صلى الله عليه وسلم. فزعم ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع حنين الجذع رجع إليه فوضع يده عليه وقال: اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت، وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من ثمرتك ونخلك. فعلت. فزعم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: نعم قد فعلت، مرتين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختار أن أغرسه في الجنة. الحديث ضعيف الإسناد، فيه صالح بن حيان ضعفه الجمهور، ومحمد بن حميد مختلف فيه، ولكن الحديث له شواهد مطولة ومختصرة. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن كثير العبدي الإمام الحافظ الثقة، أبو عبد الله البصري حديثه في الكتب الستة عن سليمان بن كثير هو العبدي حديثه في الكتب الستة وضعف في الزهري خاصة عن الزهري الإمام العلم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع قبل أن يجعل المنبر فلما جعل المنبر حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكن. الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد والنسائي وأصله عند البخاري في الصحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام وهو أحد الأئمة الثقات والفقهاء الأثبات عن حفص بن عبيد الله بن أنس الأنصاري وهو أحد الثقات من رجال الشيخين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة فلما صنع المنبر فجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حنت حنين العشار والعشار جمع واحده عشراء هي الناقة التي مضى على حملها 10 أشهر ومثلها نفساء ونفاس وليس لهما ثالث حنت حنين العشار حتى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها فسكنت. والحديث حديث صحيح وقد أخرجه البخاري وأخرجه البيهقي في الدلائل. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا فروة قال حدثنا يحيى ابن زكريا وابن أبي زائدة أحد أوعية العلم عن أبيه زكريا ابن أبي زائدة قال أحمد ثقة حلو الحديث احتج به الشيخان وذكره غير واحد في المدلسين. عن أبي إسحاق وعمرو بن عبد الله الهمداني ثقة حجة تغير حفظه تغير السن عن سعيد بن أبي كرب وكذلك بفتح الكاف الهمداني وثقه أبو زرعة وابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال حنت الخشبة حنين الناقة الخلود والناقة الخلود هي التي انتزع منها ولدها من الخلج وهو الجذب والنزع وأما الاختلاج فهو الحركة والاضطراب. الحديث حديث صحيح وأخرجه أيضا أحمد والنسائي في السنن الكبرى. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا زكريا بن عدي والإمام الحافظ الذي اتفق على الاحتجاج به وحديثه في الكتب الستة سوى أبي داود. أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو والرقي قال الذهبي ثقة حجة صاحب حديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل والهاشمي الإمام المحدث اختلف في الاحتجاج به وحديثه حسن عن الطفيل بن أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي المدني التابعي الثقة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه إذ كان المسجد عريشا والعريش كل ما يستظل به وعريش البيت سقفه والجمع عرش مثل بريد وبرد والعريش السرير أيضا والمراد هنا ما يجلس عليه كالسرير إذ كان المسجد عريشا فقال له رجل من أصحابه ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه يراك الناس يوم الجمعة وتسمع من خطبتك؟ قال نعم. فصنع له الثلاث درجات هن اللواتي على المنبر. فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المنبر مر عليه، أي على الجذع، فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق. خار الجذع أي أخرج صوتا كخوار الثور. فرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر. قال: فكان إذا صلى صلى إليه، فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فلم يزل عنده حتى بلي فأكلته الأرضة وعاد رفاتا. الحديث إسناده حسن لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد أخرجه أحمد وابن ماجه. والأرضة ذويبة صغيرة تأتي على كل ما هو موجود على الأرض من خشب وورق وفراش فتجعله رفاتا. قال الإمام الدارمي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد والكندي الإمام الحافظ أبو سعيد الأشج، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا أبو أسامة الإمام الثبت الحافظ حماد بن أسامة الكوفي، حديثه في جميع الصحاح والدواوين. عن مجالد وابن سعيد الهمداني، حديثه مقبول في الشواهد والمتابعات، والجمهور على أنه ليس بقوي، وأخرج له مسلم مقرونا بغيره. عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك، وهو ثقة من رجال مسلم، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطبه إلى لزق جذع، فأتاه رجل رومي وقال: أصنع لك منبرا تخطب عليه. فصنع له منبرا هذا الذي ترون. قال: فلما قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، حن الجذع حنين الناقة إلى ولدها، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكن، فأمر به أن يحفر له ويدفن. هذا الحديث في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف، فإسناد هذا الحديث ضعيف، لكن أخرجه أيضا أبو نعيم وأبو يعلى في المسند، وأخرجه أبو يعلى مختصرا بإسناد حسن. هل هاهنا تعارض مع الحديث الذي مر من أن الجذع كان عند أبي بن كعب ولم يزل عنده حتى بلي فأكلته الأرض وعاد رفاتا، وفي هذا أنه أمر به أن يحفر له ويدفن؟ هذه الرواية لا تنافي أنه كان عند أبي بن كعب حتى بلي، لأن المسجد وسع وغير، فيحمل على أنه ظهر أثناء التنظيف فكان عند أبي بن كعب ولم يزل عنده حتى بلي فأكلته الأرضة وعاد رفاتا. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي أحد مشايخ البخاري، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا الصعق ابن حزن البكري، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة، وهو من رجال مسلم. قال: سمعت الحسن ابن أبي الحسن البصرية وهو الإمام العلم يقول: لما أن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جعل يسند ظهره إلى خشبة ويحدث الناس، فكثروا حوله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، فقال: ابنوا لي شيئا أرتفع عليه، قالوا كيف يا نبي الله؟ قال عريش كعريش موسى. فلما أن بنوا له قال الحسن حنت والله الخشبة. قال الحسن سبحان الله، هل تبتغى قلوب قوم سمعوا؟ قال أبو محمد يعني هذا الذي رواه، وهذا مرسل إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله أخبرنا الحجاج بن منهال الماطي أبو محمد السلمي مولاهم وهو ثقة فاضل، قال حدثنا حماد بن سلمة وابن دينار ثقة عابد تغير حفظه بأخره عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم وأبو عمر صدوق ربما أخطأ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن الجذع فاحتضنه، فسكن وقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. هذا إسناد صحيح، قد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه وعبد بن حميد البخاري في تاريخ الكبير والطبراني في الكبير. الحديث الذي مر من رواية الحسن نسبه الشيخ الألباني في الصحيحة إلى ابن أبي الدنيا في قصر الأمل، وأخرجه موصولاً ابن حبان في موارد الظمآن، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث حديث ثابت، ومراسيل الحسن كما هو معلوم فيها شيء. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن ثابت، وثابت وابن أسلم البناني مولاهم متفق على توثيقه والاحتجاج بخبره، عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بمثله، أي بمثل حديث عمار، وإسناده صحيح، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان. قال الدارمي الإمام رحمه الله أخبرنا عبد الله بن يزيد، والإمام الحجة الثبت أحد كبار مشيخة الإمام البخاري، قال حدثنا المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والإمام الفقيه تغير بأخرة واختلط. حدثنا المسعودي عن أبي حازم وسلمة بن دينار الإمام الحجة التابعي، عن سهل بن سعد الساعدي الصحابي رضي الله عنه قال حنت الخشبة التي كان يقوم عندها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها وضع يده عليها فسكنت. إسناد المصنف ضعيف لضعف المسعودي، وأما الحديث فهو في الصحيحين، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم، فجعلوا له منبرا. لما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فإن أنين الصبي الذي يسكن، قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. رواه البخاري. هذه الآية البينة للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يتكلم عنها أحد مهما بلغ شأنه وشأنه، ومن تدبرها عرف جلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم ليس عند ربه وعند ملائكته الكرام وليس عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين احتفوا به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج غاية الحفاوة وسلموا له بالإمارة والسيادة أو عند أصحابه أو أزواجه رضي الله عنهم جميعا، ولكن يبين الحديث جلالة قدره عند الشجر الذي نظن أنه لا يسمع ولا يرى ولا يحس، والذي نضرب به المثل بالقسوة والغلظة والجفاء كأنه لا قلب له ولا شعور، ولكن هل كل الجمادات هكذا؟ شتان بين حجر نمر نحن عليه فلا يشعر بنا ولا نشعر به، وحجر يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم معلنا الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. شتان بين نخلة نرويها ونسقيها لننتفع من ثمرها الطيب، ليس بيننا وبينها علاقة، وبين نخلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليها في خطبة الجمعة، فكانت تسمع منه الذكر الحكيم وكانت تخشع له، فأحبت النبي صلى الله عليه وسلم وأحبت الذكر الذي كانت تسمعه أعظم الحب. فلما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر اشتاقت إليه أشد الاشتياق، شعرت بفداحة المصيبة التي ألمت بها بفراق النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمسها بعد صناعة المنبر جسد النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت تحظى بهذا الشرف تنال من بركته ما لم يحظى به من جنسها أحد مثلها، فبكت بكاء الصبي الذي أصابته مصيبة. فارق كبير بين حبنا نحن المسلمين وحب النخلة، واسأل هل قست قلوبنا فعجزت أن تحب النبي وتشتاق إليه كما أحبته هذه الشجرة أو هذا الجذع واشتاق إليه؟ هل وصل بنا الأمر أن يكون غاية أملنا أن يصل حبنا كحب الشجرة؟ هل وصل بنا الأمر أن يكون غاية أملنا أن يصل حبنا كحب الشجرة وقليل منا من يبلغه؟ فهذه مصيبة كبيرة، وقد توجع منها سابقا الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. لا ينبغي لا عقلا ولا شرعا أن يكون حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أقل من حب الجذع لرسول الله، والأجدر والأولى هو العكس، أن هذا الجذع من الجماد. ولو كانت النخلة على حسب ما وصف وهي من النبات فإن الأمر لا يبعد كثيرا، فالجماد قريب من هذا النبات وهو يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه لا يؤمن الرجل حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي حديث عمر حتى يكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، لأن عمر رضي الله عنه كان يساير النبي صلى الله عليه وسلم ويده في يده، وقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال ولا هذه يا عمر، قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر. هذا أمر كبير جدا ونحن لا نلتفت إليه، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا التي بين جنوبنا، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا ومن زوجاتنا وأبنائنا، يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدماً عندنا على هذا كله، ده أمر لا يتحقق في الحقيقة، ومن قال به فإنما هي دعوة مدعاة. والله عز وجل يعطي من يشاء ما يشاء فنسأل الله أن يمن علينا بمحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على النحو الذي يرضى عنه ربنا ويحبه. قال الإمام الدارمي: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف والسلمي الحافظ أبو عبد الله البغدادي أحد مشايخ مسلم وأبي داود. حدثنا عمر بن يونس اليمامي وأحد رجال الكتب الستة. قال: حدثنا عكرمة بن عمار والعجلي البصري صدوق لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. قال: حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الإمام الحجة أحد الأثبات. قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع في المسجد فيخطب الناس. جاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة. فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخواري الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يقول: فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال: أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزم، فما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. الحديث حديث حسن، أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة.